أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من يتدبر في كتاب الله ويستوعب دروسه الرشيدة تراه ينظر إلى الأمور من عل، يستشرف على الحقائق، ينظر إلى كل أمر أوله وأوسطه وعقباه، بينما الآخر الجاهل ينظر إلى لحظة معينة وإلى لقطة معينة دون أن يرى الأمور جميعا في صورة متكاملة. القتال، البلاء، الإنفاق، هذه ثلاث حقائق أساسية يعيشها الإنسان شاء أم أبى. إنما المؤمن حينما يعيش هذه الحقائق يعيشها من عل، ينظر إليها من فوق، يستشرفها، ينظر بدايتها نهايتها عقباها، فيستوعب حكمة هذه الأمور. بالنسبة إلى البلاء، حيث ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فلسفة البلاء سواء كان بالبأساء أو الضراء، أي البلاء الآتي من الآخر كالحروب والمعارك والضغوط، أو البلاء الآتي من الطبيعة كالزلازل والسيول والأوبئة وما أشبه، يبين حكمتها، يبين حكمة البلاء، ثم يبين حكمة الإنفاق. الإنفاق في البداية إذا نظر الإنسان للإنفاق يرى أنه لا مبرر له، أنا تعبان، حصلت فلوس، حصلت إمكانات، أقدم هدية باردة للآخر كيف؟ وكذلك القتال، القتال فيه الكثير من المتاعب وأيضا من الأخطار. الإنسان في القتال لا رايح لا وليمة، رايح إلى جروح وإلى دماء وإلى هدم، ومن ثم ربما إلى الشهادة والقتل. هذه المقولات الثلاث أو الحقائق الثلاث، سواء الفتن والابتلاءات أو الإنفاق والعطاء أو القتال، هذه أمور يصعب على الإنسان استيعاب دروسها إلا في حالة واحدة، على أن ينظر إلى النهاية. البلاء نهايته نصر المؤمنين، والنصر حلو، ربنا يقول وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. حينما الإنسان ينتصر، حينما يهزم عدوه، حينما يتمكن في الأرض، الخيرات تأتي تباعا، يحصل على الكرامة، يحصل على القوة، يحصل على متاع الحياة الدنيا كلها، لا يعرف كيف يستوعبها. نصر الإنفاق خير. الإنفاق خير كيف؟ الإنسان حينما يكدس الأموال في عند نفسه في خزائنه، هذه الأموال لا تبقى له أو هو لا يبقى لها، بينما حين ينفقها فإنه يخزنها. شايف واحد عنده أموال كثيرة وحاطة على البنك، طبعا هذا أحسن من يخلي في البيت وممكن يتعرض للسرقة ويتعرض للتلف. بنك الله تودعه أموالك، هذا البنك لا تضيع ودائعه، بالعكس هذا البنك من ناحية دينية بنك يربي يزداد. ربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة تربو. المال حينما أنت تعطيه لوالدك، لأمك، لعمتك، لعمك، لأختك، لأقاربك، هذا المال في الحقيقة أنت ما تنفقه، في الظاهر تعتقد أنه هذا المال تذبه، لا، هذا المال ده توجعه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذا المال تخليه فيضاعف. كيف يضاعف؟ انت تنفق لوالدك، والدك يغدق عليك العطف، وهذا العطف احسن من هذا المال، يدعو لك ودعاؤه اعظم من هذا المال. ثم ربنا سبحانه وتعالى قد يقلب الامور، والدك يصير هو الاغنى وانت تصير الافقر فيعطيك، فاذا هذا المال لم يذهب سدى. وهكذا القتال، هذه الحقيقة الأولية أريدكم أن تنتبهوا إليها، وهي أن كل الأمور صغيرها وكبيرها حينما تنظر إليها من زاوية واحدة أو من لقطة واحدة يختلف الأمر لو نظرت إليها ذاتها بس من فوق، من جميع الزوايا وجميع اللقطات. تعالوا ندرس الآيات التالية. الآية رقم 214 تدبرنا فيها في درس سابق، نحن الآن مع الآية 215. ربنا يقول يسألونك ماذا ينفقون. سؤال هؤلاء كان في شيء أو في شيئين؟ سؤال هؤلاء كان في شيء، الله لم يجبهم عليه، جاوم على شيء آخر. هناك حذف في الآية، هذا كلام طويل وعريض عند المفسرين، وفي ظني والله العالم أغلبهم لم يأتي بشيء مقنع للإنسان. الذي استوعبه وأفهمه من هذه الآية هو التالي، أن هؤلاء سألوا سؤالين، أو سألوا سؤالا واحدا والله أعطاهم جوابين. هم سألوا ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، آية واضحة، يقول شنو أعطي أنت الآن، واضح عندك شنو تعطي. ليش؟ لأنه الحقائق توضحت بسبب التربية، بسبب الثقافة، بسبب قراءتك للقرآن الكريم. لكن أولئك في الجاهلية خصوصا قيل أن هذه الآية نزلت قبل آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، شنو يعطون؟ ربنا سبحانه وتعالى أجابهم بجواب واضح، قال كل خير، كل خير تعطوه خير زين. والدليل على أن هذا الجواب هو محور الآية آخر الآية، اقرأوا الآية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، وآخر الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإذا ماذا ينفقون؟ ماذا ننفق؟ خير، عندك خير أنفقه. ثم ربنا أضاف وبين مزيدا من الحقائق وقال: هذا الإنفاق اجعلوه في الأقربين، والدين والأقربين، ومن ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني بين على من تنفق هذا المال. أولا انفق على أقاربك، والأقربون أولى بالمعروف. اعطي لأقاربك، اعطي لأبويك، واعطي للأقربين من وربما كانت هذه نقطة مهمة جدا ذاك اليوم. الآن احنا واضح عندنا ننفق على الوالدين، لكن ذاك اليوم كان عندهم يعني كأنه الإنفاق لا يصير إلا على الفقراء، على الأيتام. بين ربنا بين أول شيء على أقاربك، وهذا غير المفاهيم. ليش؟ مفهوم الإنفاق ليس ما تنفقه على الآخر تذليل إذلال وإهانة للآخر، كلا، ما تنفقه على الآخر هو مجرد واجبك تجاه الآخر. يعني حينما تعطي المال لوالدك ما تذله، إنما هذا واجبك، وترد إليه المعروف الذي أسداه إليك. فليست هناك مهانة بالنسبة للوالد أو الوالدة. وهكذا الأقربين. أنا حقيقة ممتن لبعض الشعوب، ما أريد أسميهم، اللي عندهم التكافل الاجتماعي في محيط الأسر قوي جدا، وهذا في الحقيقة نعمة كبيرة من الله. يعني الوالد يأخذ من أموال ابنه من دون حرج، كأنه أمواله، وكذلك الأخ من أموال أخيه. وهذا في الحقيقة نعمة كبيرة أن يعيشون، أن المال يصغر ويحقر في مقابل العلاقات. يعني أنا أبوي أبيع بالمال أو أتعامل وياه أنه أعطي له ما أعطي، علاقتي مع أبي أقوى بكثير من علاقتي بالمال. شنو المال؟ وكذلك علاقتي بأخي أو بالأقارب مني. ثم ربنا بيّن أنه طبقات الهش في المجتمع هم يحتاجون، وهم من ذكرهم ربنا: اليتامى. ليش اليتامى جابهم أول شيء؟ فكر تجد أن اليتيم حينما يفقد أباه فإن هذا اليتيم سوف يصبح من عائلة المجتمع. يعني كأن كبار السن في المجتمع هم بمثابة أبيه، فاليتيم يصير ضمن العائلة الكبيرة المجتمع. لذلك ربنا بيّن اليتيم أول، لعله هذا السبب. ثم يأتي المسكين وابن السبيل. المسكين هو محتاج، ابن السبيل هو الذي انقطع به الطريق، هو عنده أموال ولكن أمواله في مكان آخر، الآن جاي في سفرة وما عنده شيء، فهو الآخر بحاجة إلى إنفاق. هنا تساؤلات في هذه الآية أود أن أشرحها، وهي ذات بصائر عظيمة. التساؤل الأول: ماذا تعني كلمة الإنفاق؟ أنتم تعرفون نفاق شيء سيء، باعتبار المنافق عنده فراغ في داخله، في ظاهره أكو إيمان بس في داخله أكو كفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فمزين نفق هم فشي مزين، أنه نفق تحت الأرض يعني فارغ. ليش يسمى العطاء بالإنفاق؟ هذا السؤال. هذا في الحقيقة جوابه أن على الإنسان، انتبهوا، على الإنسان أن يخلع من نفسه حب المال أو حب ما يملكه، وكأنه يلقيه في الشط، يلقيه في البحر. هذا معنى لعله الفكر الأساسية وراء كلمة الإنفاق. مثل نفترض قتل، القتل يفقد الإنسان روحه، الإنفاق يفقد ماله، وماله مثل روحه. سؤال ثاني، ماذا تعني كلمة الخير؟ ربنا يقول ما أنفقتم من خير. يبدو لي أن هذه الكلمة تتسع إلى أكثر من مجرد المال. طبعا المال ككل خير، في آية قرآنية لو ترك خيرين الوصية، خير يعني المال، ولكن في إشارة لعله أن كل ما يستطيع الإنسان أن يعطيه للآخر. وفي الحديث المعروف أن لكل شيء زكاة، زكاة المال انفاقه، زكاة الجاه بذله، زكاة العلم نشره. كل شيء الإنسان عنده ممكن من خير يوصل للآخر. ولو كان كلمة الخير جاءت في القرآن بمعنى المال، إلا أن معنى الكلمة ككلمة بعيدا عن مصادق هذه الكلمة ربما يشمل أكثر من المال، وإنما كل ما كل عطاء. يعني شلون عطاء؟ أنت تروح تشوف والدك، تسلم عليه ببشاشة وتبتسم في وجهه، هذا خير. النظر إلى الوالدين حبا لهما صدقة، تباوعهم. بس لا يكون مثل ذاك الولد سمع هاي الآية أو سمع هذه الرواية فشافت، طلع من البيت ورجع البيت، طلع من البيت ورجع البيت، طلع من البيت. قال ليش فيه؟ قال طلعت من البيت رجعت حتى أسلم على أمي، سلام عليكم، فرح وسلام عليكم، حصل ثواب. خب لا بأس، إذا في يوم من الأيام ما عندك صدقة تعطيها في سبيل الله، روح زور الوالدين، زور الأقارب، ابتسم في وجه الآخرين، الكلمة الطيبة احكيها وهذا خير، هاي صدقة. مساعدتهم، الوالد يريد يطلع وأنا ما أريد أطلع، فأنا أطلع معاه. صحيح هو يمشي واش وما يقدر يمشي، خصوصا الوالدة والأخت والطبقة الضعيفة، أو إذا كان واحد من الأقارب بيعاه، هذا هم خير. ومن خلال الإنفاق على الوالدين والأقربين تتحقق فضيلة التكافل، تتحقق فضيلة الاندماج، فضيلة الوحدة في المجتمع. الوحدة في المجتمع تبدأ من العائلة، كل ما كانت الوحدة أمتن في العائلة تصير أمتن في كل الحياة، في كل المجتمع. ثم ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول ما أنفقتم من خير أيضا يشير إلى الخيرات الأخرى كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، هاي كلها خير. فإذا أنت في البدء تتحسس لمسؤوليتك تجاه إخوانك الأقربين. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا المظلوم الظالم شلون انصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كف يده عن الظلم. وحينما أنت تكف يد الآخر من الظلم هو بذاته خير، لا تدعه يعمل الشر، بمعنى أنه تصونه من الوقوع في الشر. هذه الآية. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين نقطة مهمة، وهي: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ليش يبين هذه الحقيقة؟ حقيقة واضحة أن الله كل شيء يجري به، ومحيط علما بكل شيء، محيط قدرة بكل شيء. فماذا تعني كلمة وما تفعل من خير في هذا السياق؟ الإجابة على ذلك أن الإنسان وبسبب وساوس نفسه وشيطانه وربما ثقافته يريد أن يفعل الخير بحيث يراه الناس، كأن الإنسان يريد فالشيء يسوي اللي الناس يشوفوه هو مقتنع به. يعني مثلا إذا أنت قمت بإشادة مسجد، المسجد كمل، يجي واحد قال لك: فلان سلام عليكم، أحسنت، بارك الله فيك، خوش مسجد سويت، أنت تقتنع بهذا الكلام، كأنه إحنا قناعاتنا رهينة بكلام الناس، وهذا غلط. الصحيح أن تكون قناعاتنا بسبب معرفتنا الذاتية وتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام الله يدري فلا تفكر في الآخر، يدري لما يدري، يفهم لما يفهم. هذه نقطة مهمة في عمل الخير. عمل الخير الإنسان يجب أن يجعل هذا العمل المبارك في الحقيقة بينه وبين الله، سواء عرفه الناس أو لم يعرفه الناس. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين في الآية التالية موضوع القتال. أولا يقول: كتب عليكم القتال. كتب عليكم القتال في آية أخرى سبق وأن بيناها وتدبرنا فيها. ربنا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتابة يعني شنو؟ كتابة يعني شيء ثابت، لا يستطيع الإنسان أن يتهرب من واجبه مما كتب عليه. هذا شيء لا يمكنك أن تفر منه، هذا شيء ثابت. يعني الإنسان يفكر حياة بلا قتال، حياة بلا حرب، حياة بلا مشاكل، هاي ما موجودة. أكيد سمعت أكثر من مرة هذه القصة، أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان، أحدهما دعا للآخر بحياة كلها سلامة وصحة وعافية وما فيها مشاكل. الإمام قال له: مو خوش دعاء. قال: ليش يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت تدعو له بالموت، لأن الحياة كلها فيها مشاكل، إذا ما تريد المشاكل روح المقبرة، هناك نام مليون سنة في قبرك، ما حد يجيك، ما حد تروح له، ما عندك مشاكل. حياة ما يصير بلا مشاكل، وحياة بعض الأحيان أقول ما تصير بلا قتال. لذلك الإنسان عليه أن يستعد للقتال، ومن استعد للحرب ربما كفي شرها. يعني الإنسان لما يكون مستعد، جيش القوي ما حد يعارضه، الأمة القوية ما حد يأتي ويتعرض لها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعرف أن القتال يكرهه الإنسان، الإنسان بطبيعته يحب الراحة، يحب الأمان، يحب الأمن والسلامة. لكن ربنا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما الإنسان بالطبيعة الأولية يكره شيء، بالطبيعة الأولية يكره القتال، يكره البلاء، يكره الإنفاق، لكن في النهاية من دون هذا لا يحصل على خير. مثل في المريض، الطبيب يقول لي لازم أسوي عملية، لازم قسم من أعضاء جسمك تبتره شيله، وطبعا يكره ذلك، ولكن بعد ما يشرح الطبيب الأخطار التي تحدق به لو لم يفعل ذلك، فهو يقتنع ويقوم بما يأمره ويوصيه الطبيب، فهو خير له. كم وكم من إنسان عاش طويلا طويلا بعد العمليات الجراحية المعقدة، وكم من إنسان حينما رفض هذه العملية مات ميتة صعبة بسبب رفضه للعملية. ربنا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوفوا إخواني، هذا جزء من الفكرة والبصيرة الأساسية التي بيناها في مفتتح الحديث. بعض الأشياء النظر الأولية إلى هذا الشيء يجعلك تقتنع بأن هذا ما ينفعك، لكن النظرة العميقة والنظرة الشمولية تجعلك تقتنع بأن هذا الشيء ينفعك. ربنا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من دون القتال الأمة تستضعف، تحتقر، إمكاناتها تروح، وحتى سلامة الأمة تنتهي. أنتوا أدرسوا التاريخ، الأمم المغلوبة كيف فقدوا حياة أبنائهم بسبب ظلم الغالبين والطغاة، حينما استعدوا للقتال ودافعوا عن أنفسهم فبقي البقية سالمين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعكس كذلك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد يحب الإنسان شيئا ولكن هذا الشيء الذي يحبه ليس في مصلحته على المدى البعيد، في ضرره. يحب هذا الطعام يأكله، لكن رب لقمة منعت لقمات أو أكلة منعت أكلات بسبب مرض اللي عنده، يمكن هذا الطعام يأكله يكون شر إليه. فلذلك الإنسان عليه أن لا يستمع إلى هواه وإلى شيطانه، وإنما يحكم عقله وفكره ومعارفه حتى ينظر الأمور نظرة بعيدة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب منين نعرف الخير عن الشر؟ في كثير من الأحيان تختلط الأوراق، ما نعرف يا هو شر يا هو خير. ربنا يبين، إذا أنت ما تعرف الله يعلم والله يعلم. فإذا ارجع إلى بصائر الدين، إلى الواحد، وأنتم لا تعلمون، أما أنتم فلا تعلمون الحقائق، لأن هذه الحقائق قد تكون غامضة بالنسبة إليكم، قد تكونون أنتم لا تملكون أدوات لمعرفتها. المستقبل غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.